علما وقار. اللهم امين امام. طب الى المغني، احنا عندنا المغني وايش والموقف. انا مجبناش الموقف فين
البيت.
خلاص هو نرحب بيه ولا بلاش؟ نرحب بيه صح؟ بلاش نرحب بيه.
شفنا في أسئلة ليه طلع صورة، نسأل حاجة ولا نسأل؟
نعم
ليه طلع صورة؟
مش بعد المغني نسأل.
كل ما أقول ليه طلع صورة صورة أكثر.
ابن حزم ما قالش ان الترمذي جاهل، قال مجهول. قال مجهول مجهول. خطأ، امسحوا هذا، ما قال جاهل، قال مجهول. ما اذكر في المحلة ولا فين؟ أحمد شاركني أنا مش قادر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأفضل الرباط المقام بأشد الثغور خوفا.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة: ونفعنا بعلوم وعلوم الصالحين فصل. وأفضل الرباط المقام بأشد الثغور خوفا، لأنهم أحوجوا ومقامه به أنفع. قال أحمد رحمه الله: أفضل الرباط أشدهم كذبا. وقيل لأبي عبد الله رحمه الله: فأين أحب إليك أن ينزل الرجل بأهله؟ قال: كل مدينة معقل للمسلمين مثل دمشق. وقال: أرض الشام أرض المحشر، ودمشق موضع يجتمع إليه الناس إذا غلبت الروم. قيل لأبي عبد الله رحمه الله: فهذه الأحاديث التي جاءت إن الله تكفل لي بالشام ونحو هذا؟ قال: ما أكثر ما جاء فيه. وقيل له: إن هذا في الثغور، فأنكره. وقال: أرض القدس هي، أين هي؟ قال: لا يزال أهل الغرب ظاهرين.
ومثلا هنا في هذا الباب قال: والأفضل في أفضل الرباط أكون في أشد الثغور خوفاً عن الذي يشتد عليه هجوم أهل الكفر، ويكون أيضاً ناحية الإسلام تأتي من عنده. فهذا أخطر الأمكنة أو أخطر الثغور، والوقوف عندها يعرض، والذي يحفظ هذه الثغور يكون قد عرض نفسه للخطر. وكلما اشتد الخطر كلما تعاظم الأجر، كلما اشتد الخطر كلما تعاظم الأجر. ولذلك شوف قال: لأنه أحوج ومقام به أنفع. نعم. وقيل أبي عبد الله فأين أحب إليك أن ينزل؟ قال في كل مدينة مدينة معقل للمسلمين مثل دمشق. حقيقة دمشق، دمشق النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن في آخر الزمان سينقسم الناس إلى ما هو المعاقد، سيكون ثلاث أجندة، ثلاث جند باليمن، جند بالشام، جند بالعراق. قال إياكم العراق، دي مصيبة كبرى، دجال من هناك. قال إياكم والعراق، الفتنة نحو المشرق، إياكم وجند العراق. قال فكونوا مع جند الإيش الشام، من استطاع منكم أن يكون مع جند يكون مع جند الشام، وإلا فجند اليمن. وهذه أيضا الأراضي والمسألة، المدينة أصلا أكثر الأنصار أصلهم يمنيين، ها يعني أصل الأنصار من اليمن. نعم. ولذلك قال الشام، وقال إن هذا معقل المسلمين، وقال إن الله تكفل لي بالشام، وهو حديث صحيح. تفضل.
قال وقيل له أي إن هذا في الثغور فأنكره، وقال أرض القدس أين هي؟ ولا يزال أهل الغرب ظاهرين، هم أهل الشام. تفسر أحمد رحمه الله الغرب في هذا الحديث بالشام، وهو حديث صحيح رواه مسلم رحمه الله، وإنما فسره بذلك لأن الشام يسمى مغربا، لأنه مغرب للعراق، كما يسمى العراق مشرقا، ولهذا قيل ولأهل المشرق ذات عرق.
يعني هل هذا على التعميم أم على من كان في العراق؟ الحقيقة أنه من كان بالعراق هو الذي يسمي المدينة ويسمي الشام إيش مغربا، يعني مسألة عنده، كما قال شريق وغريب كان لأهل المدينة خاص، فلذلك قال أهل الشام، ولذلك قال أهل المشرق يقال لها ذات عرق. تفضل.
قال وقد جاء في حديث مصرحا به لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم بالشام.
نعم.
قال وفي الحديث عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال وهم بالشام. قال رواه البخاري في صحيحه. وفي خبر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة بدمشق ظاهرين. قال أخرجه البخاري في التاريخ.
وهذا ضعيف. وهنا رواية أيضا جاءت بزيادة في أكناف بيت المقدس ويتمسكون بها الآن، تزال طائفة من بيت الحق. وهذه الرواية أيضا زيادة ضعيفة لم تصح.
قال وقد رويت في الشام أخبار كثيرة، منها حديث عبد الله بن حوالة الأزدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ستجندون أجنادا، جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن، فقلت خير لي يا رسول الله
سبحان
صلى الله عليه وسلم. قال عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، فمن أبى فليلحق باليمن ويسقى من غدره فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. قال رواه أبو داود بمعناه. وكان أبو دريس رحمه الله إذا روى هذا الخبر قال ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه.
وقد تكفل الله بأهل الشام، لذلك ورد أحاديث كثيرة جدا فضل أهل الشام، منها إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. والغوطة أصلا المعركة الكبرى ستكون وين؟ هناك في الغوطة، نعم، عند أهل الشام.
قال وروي عن الأوزاعي رحمه الله أنه قال أتيت المدينة فسألت من بها من العلماء، فقيل محمد بن المنكدر ومحمد بن كعب القرظي ومحمد بن علي بن عبد الله بن عباس ومحمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ورحمهم جميعا، فقلت والله لأبدأن بهذا قبلهم، فدخلت إليه فأخذ بيدي وقال من أي إخواننا أنت؟ قلت من أهل الشام. قال من أيهم؟ قلت من أهل دمشق. من أهل دمشق. قال حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون للمسلمين ثلاث معاقل، فمعقلهم في الملحمة الكبرى التي تكون بعمق أنطاكيا دمشق، ومعقلهم من الدجال بيت المقدس
عند باب لد سأقتله هناك،
ومعقلهم من يأجوج ومن يأجوج ومأجوج طور سيناء.
الحمد لله والشكر لله أننا حزنا الفضائل ونحن من أهل الشام. مسح نتمسح لازم نمسح بهذا الباب. نعم.
قال رواه أبو نعيم في الحلية. قال وفي خبر
وهذا حديث فيه ضعف، بل خالد صاحبنا في التحقيق قال موضوع. صحيح.
الحرز هيكون في ارض جبل طوب سيناء.
هو بتكلم هو يمكن التقسيم هذا قسمه هذا بالتفصيل هو اللي فيه الكلام، لكن الكلام صحيح. هو اصلا عيسى عليه السلام عندما يقتل الدجال عند باب لد ويقتل من معه، بعد ذلك الله يوحي اليه انه اخرجت عبادا لا يدل لاحد به، فيامره ان ياوي بهم الى طور، الى الطور جبل طور، طور سيناء، فمن الطور ويرفع يديه يدعو، هم يدعون ويؤمنون حتى يقتلهم الله جل في علاه. مولود الاصل ثابت.
قال وفي خبر اخر عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان فسطاط المسلمين يوم الملحمه بالغوطه الى جانب مدينه يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. قال اخرجه ابو داود. قال روى سعيد بن منصور رحمه الله في سننه باسناده عن ابي النضر ان عوف بن مالك رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني. قال عليك بجبل الخمر. قال وما جبل الخمر؟ قال أرض المحشر. قال وإسناده عن عطاء الخرساني رحمه الله قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أهل المقبرة 3 مرات، فسئل عن ذلك فقال تلك مقبرة تكون بعسقلان، فكان عطاء يرابط بها كل 40 يوما حتى مات. قال كل عام 40 يوما حتى مات. قال روى الدارقطني رحمه الله في كتابه المخرج على الصحيحين بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على مقبرة فقيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مقبرة هي؟ قال مقبرة بأرض العدو يقال لها عسقلان، يفتتحها ناس من أمتي، يبعث الله منها 70,000 شهيد، فيشفع الرجل في مثل ربيعة ومضر، ولكل عروس وعروس الجنة عسقلان.
أحس موضوع عين.
قال وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أريد أن أغزو. قال فعليك بالشام وأهله ثم الزم من الشام عسقلان، فإنها إذا دارت الرحى في أمتي كان أهلها في راحة وعافية.
وهو ضعيف أيضا، لم يصح.
قال فصل
قبل هذه. إذن هو يقول بأنه يعني الأهم المسألة العظمى في هذا في كل ما قيل أنه يعني إذا خير بين الثغور فأعظم الثغور وأشد الثغور خطرا أن يسد هذا الثغر، لأنه كلما تعظم الخطر كلما تعظم الأجل وارتفعت الدرجة، وأعظم ذلك أن يكون بالشام. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كثير من الأحاديث بيّن أن الخير والبركة في الشام، فسكن الشام يعني فيها ما فيها من الخير والبركة. قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، وقال في الأجناد 3 قال كونوا مع جند الشام وإلا فجند اليمن. وهذه كما قلنا فيها أن الأصل في الرباط الجميع، أصل الرباط كله فيه الخير والجهاد في ذلك، وتتفاضل الدرجات فيما بينهم فيما تتفاوت الدرجة بين رباط ورباط، أعظم عند أشد الثغور خطرا، وأفضل الثغور ثغور أو أفضل السكنة تكون سكنة الشام، وأفضل الجهاد هناك جهاد مع أهل الشام. الله يرضى عنك. أفضل ثغور العلم ثغور العقيدة، صحة المعتقد مع نقاء السريرة وضبط السنة. مع ضبط تفضل.
قال فصل ومذهب أبي عبد الله رحمه الله كراهة نقل النساء والذرية إلى الثغور المخوفة.
نعم.
وهو قول الحسن والخزاعي رحمه الله لما روى يزيد بن عبد الله رحمه الله أنه قال عمر رضي الله عنه لا تنزل المسلمين ضفة البحر.
واستدل من ذلك أنه خشي عليهم وعلى من. طيب أنا سأجيبك يا أخي في مسألة الزواج هذه، لكن خليها في الفتاوى، أعتذر لك. أقول إخوتي الكرام في هذا الباب هو استدل بكلام عمر لا تنزل المسلمين ضفة البحر حفاظا عليهم، وأعظم ما تحافظ عليه المرأة، والمرأة ليست من أهل القتال كما قال جهادكن إيش الحج حج جهاد لا قتال فإنهن لسنا من أهل القتال. وأيضا تعريضهن للسبي أعظم ما يكون وكسر للرجال، لذلك قال بأنه لا ينقل أهله إلى الثغور المخوفة، وزال على ذلك طبعا بالأصل العام مع كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.
قال: ولأن الثغور المخوفة لا يؤمن ظفر العدو بها وبمن فيها واستيلاؤهم على الذرية والنساء. قيل لأبي عبد الله رحمه الله: فتخاف على المتنفل بعياله إلى الثغر الإثم؟ قال: كيف لا أخاف الإثم وهو يعرض ذريته للمشركين؟
يعني يأثم بذلك لو أتى بهن، لأنه أتى بهن في محل ليس بمحلهن وعرضهن للخطر، فيكون بذلك أثم.
قال: وكنت آمر بالتحول بالأهل والعيال إلى الشام قبل اليوم، فأنا أنهى عنه الآن لأن الأمر قد اقترب، وقال: لا بد لهؤلاء القوم من يوم. قيل: فلذلك في آخر، قيل: فذلك في آخر الزمان. قال: فهذا آخر الزمان. قيل: فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه رضي الله عنهم، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. قال: هذا للواحدة ليس الذرية. وهذا من كلام أحمد رحمه الله، محمول على أن غير أهل الثغر لا يستحب لهم الانتقال بأهلهم إلى ثغر مخوف، فأما أهل الثغر فلا بد لهم من السكنى بأهلهم، لولا ذلك لخربت الثغور وتعطلت، وخص الثغور المخوفة بدليل أنه اختار سكنى دمشق ونحوها مع كونها ثغرا لأن الغالب سلامتها وسلامة أهلها.
وهنا في هذا الباب كلام أحمد بيقول ما مسألة النقل ولا يجوز أن يعرض أهله للخطر، هذا إن لم يكن إيش على ثغر، فانتقل بهم إلى ثغر أو من ثغر إلى ثغر يعرض أهله للخطر. قال: فإن كان هو على ثغر هو أشد الثغور ومعه أهله، لهذا لا يقال له في الانتقال، يبقى على ما هو عليه. وإلا لو كل إنسان معه أهله على 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 ثغر في خطورة فينتقل من أجل أهله، ما هو الذي يأتي بعده ماذا سيفعل؟ سينتقل لأهله، والذي يأتي بعده ماذا سيفعل؟ إذن لا تبقى الثغور بغير حراسة. أحمد كلامه محمول على من كان في الوسط وأراد أن ينتقل من مكان لمكان فانتقل إلى الأخطر، فقال هذا الذي لا يصح لأنه يعرض أهله للخطر ويأثم بذلك. لكن من كان على ثغر وإن كان خطرا ومعه أهله فهذا قدر الله عليهم، لابد أن يبقى في الثغر حتى حاميا لثغور الإسلام.
قال: فصل: ويستحب لأهل الثغر أن يجتمعوا في المسجد الأعظم بصلواتهم كلها ليكون أجمع لهم، وإذا حضر النفير صادفهم مجتمعين فيبلغ الخبر جميعهم، وإذا جاء خبر يحتاجون إلى سماعه أو أمر يراد إعلامهم به يعلمونه، ويراهم عين الكفار فيعلم كثرتهم فيخوف بهم. قال أحمد رحمه الله: إن كانوا متفرقين يرى الجاسوس قلتهم. قال: وبلغني عن الأوزاعي رحمه الله أنه قال: في المساجد التي بالثغر لو أن لي عليها ولاية لسمرت أبوابها، ولم يقل لخربتها حتى تكون صلاتهم في موضع واحد، حتى إذا جاء النفير وهم متفرقون لم يكونوا مثلهم إذا كانوا في موضع واحد.
يعني هو في هذا الباب يجعلهم يلتئمون، ها؟ يلتئمون. وهذا الكلام في المسجد أو في غير المسجد المقصود به إيش؟ إذا اتحدت الأبدان، ها؟ اتحدت القلوب. إذا اتحدت الأبدان اتحدت القلوب، هذا مهم جدا جدا. هذا إشارة إليه، لذلك قال ها ماذا قال؟ استووا ولا تختلف تختلف قلوبكم. بس خلاص شو أبو جد يلا خلي شو مش عارف عايز مش عارف لا شو أنت الله يرضى عنك جزاك الله كل خير. فقال لا تختلف وتختلف قلوبكم، فالاجتماع هنا في الظاهر يؤدي إلى الاجتماع في الباطن، وهذا مطلوب. قال: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. والأمر الثاني أن يكون أيضا على استعداد عند النفير، ولا يكونون شتات، هؤلاء الملاعين من إسرائيل يقولون أنه يستطيع يأتي بالجنود في ربع ساعة أو شيء من ذلك على ما يقول الاحتياطي. يعني شوف يعني هذا بيتبجح به، وهو الحمد لله والشكر لله لو كلهم صف واحد فهم متفرقون، فهم على فرقة. ومش احنا اللي تكلمنا بذلك، ده الوحي أتانا بذلك. ماذا قال الله جل في علاه؟ يحسبهم جميعا وقلوبهم، بصي الجميع صح الحمد لله استيق، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فالوحدة الحقيقية وحدة ايه؟ القلوب، وحدة القلوب هي الوحدة الحقيقية في هذا الباب. لكن هو يقول لابد أن يأتلفوا، تكون في مكان واحد، وهذا أيسر عليهم وأيضا أنجى لهم. وحتى إذا رأهم، يعني يقول لو رأهم الجاسوس يراهم إيش؟ مجتمعين، يراهم كثرة، لكن لو رأهم قلة، طبعا لو رأهم كثرة إيش اللي يحدث؟ هيبلغ يرسل، فإيه اللي يحصل؟ من رعب، نصرته بالرعب، يقولون كثرة كثيرة. وده أصلا مادة النصر في بدر، إيه اللي حصل في بدر؟ زول أنت كم ثلاث مرات، هذا زيادة عليك، زيادة عليك. المفروض ما دي معروفة جدا، أنتوا اشتقاءوا تصير يا أورداني. بس إذا أحمد أين أخوك؟ أين هو؟ في إيه؟ متواضع. ما طبعا أستاذ أحمد أخو السلام عليكم. إيه الجمال ده، أنتم طبقة واحدة، ما يفرق عنكم شيء. هذه الأنوار مثل، يعني هذه أنوار القمر وأنوار الشمس. تشرفنا بك والله، الدنيا كلها تشرفت بك، أحسن الله لي. أيوة شيء علي ما خلتش حاجة.
أن الله تبارك وتعالى قلل المسلمين في أعين
في بدر جعلهم يرونه إيش؟ قلة. وجعل يرونه قلة ليحدث شجاعة القلب. فهو بيقول عندما من الفوائد أن يجتمعوا جميعا، أن ينقل ذلك للأعداء فإيه؟ فيرعبون في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذن هم القوم من ألف وألف وكذا.
هم قالوا إنما هي أكلة جزور، إحنا قبل ما نأكل جزور
خلصنا. هنقتلهم، وهنا بالأكلة دي عرف النبي عددهم. بالأكلة دي قال كم يذبحون، فعرف العدد بذلك. لما قال لو إذا صدقكم ضربتوه وإذا كذبكم تركتموه على العبد. والنبي يصلي وهو شيء وسامع، يعني دي معناها أن ذهنه هو انشغل بهم وهم بيفعلون ذلك. قال كان يصدقكم تضربونه وإذا كذبكم يعني تركتموه. فقال له فهو قال نفس الكلام النبي، فعشان يحصر العدد قال كم يذبحون لطعامهم. فلما ذكر له ذلك قال القوم بين ألف ألف وكذا.
قال فصل
فراسة إمام لا تصدر الناس من ليس له فراسة، هيخرب الدنيا كلها.
قال فصل وفي الحرس في سبيل الله فضل كبير. قال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. قال رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن غريب. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
شوف عين بكت من خشية الله، دي مهمة جدا، وهي عين بكت من خشية الله الجميع يتكلم عنها على حالة واحدة، إيش هي؟ السر. مع أنه ممكن تكون العين دي خشت من بكت من خشية الله تكون في أعلن العلني. المسألة قلوب يا شيخ، المسألة قلوب، إنه حقا حرارة الدمع اللي نازل ده لله ولا لغيره، هذه مسألة قلوب في هذا الباب. لكن هذه العين يعني لا تمسها النار. العين الثانية عين باتت تحرس في سبيل الله. واحد يقول لي أنا بحرس نادي الاسكواش، هل أنا داخل تحت هذا الحديث أنا لا تمسني النار؟ والثاني بيقول لي أنا أحرسه، أقول بس خلاص
ما يحرس
داخلية القناة، ما هو هذا أنا نسكت، أنا بتكلم في هذا. يعني حقيقة أمي لا حراسة إلا 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 الثغور، لا حراسة إلا الثغور. نعم تفضل.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله حارس الحرس. قال
هذا حديث ضعيف جدا. نعم.
قال عن سهل بن الحنظرية أنهم رضي الله عنه أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فأطلبوا السير حتى كان عشية. قال من يحرسنا الليلة؟ قال أنس بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فاركب. قال فركب فرسا له وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا نغرن مغرن من قبلك الليلة. قال فلما أصبحنا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال هل أحسستم فارسكم الليلة؟ قالوا لا. قال فثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته وسلم قال أبشروا قد جاءكم فارسكم. فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب
على ما أمره رسول الله
حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة؟ قال لا إلا مصليا أو قاضيا حاجة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. قال رواه أبو داود.
الله أكبر. يعني بعث عينا. طيب وقال في الليلة أنه كان إما قائما وإما نزل الحاجة يعني يقضي حاجته فقال قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. هو أطنب في هذا الحديث لعلة. الأول نقول بأنه يقول حتى من يحرسنا الليلة وهذه حراسة وتطور صور بل حراسة العبادة من أعظم الحراسة. حراسة العلم أشد وأشد وحراسة العلم لأنها لا تتأتى حراسة للعلم إلا بإتقانه وإتقانه يحتاج إلى مجاهدة ما يعلم بها إلا الله مجاهدة بعد مجاهدة. وهنا أطنب في هذا الحديث أنه حرسهم في الليل وفعل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال له يعني ماذا كنت تفعل في الليل؟ قال إلا مصلين أو قضينا حاجة يعني مصلي أو ذهبت أقضي يا على أنه يقضي حاجته. فقال النبي فقد أوجبت يعني أوجبت الجنة. أوجبت هنا بمعنى أوجبت الجنة فلا عليك ألا تعمل بعده. هذا أعظم يعني قد أوجبت الجنة جزم بها. ونحن نشهد له أن هذا الرجل من أهل الجنة وبين أيضا أنه لن يختمنه إلا بالصالحات لأنه قال قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. شوف انظر يعني حتى وإن لم تعمل بعدها من حسنات فإن هذه الحسنة تكفيك إلى الفردوس الأعلى ولو عمل سيئات أيضا يتاب عليها.
وعن عثمان بن عفان وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة قيام ليلها وصيام نهارها. قال رواه ابن سنجر.
عامة في هذا الباب أن الحراسة حراسة الليل وحراسة الثغور وحراسة العبادة وحراسة العلم من أفضل الطاعات. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عينان لا تمسهما النار عين بكت عين باتت تحرس الذي بات ليتعلم ويكتب هذا بات حارسا. فين الحراسة بدون فهلوة؟ ماشي كريم.
حرصة الشريعة عشان أصول الدين.
ماشي.
كان في تحريف الغالين وتأويل المجاهدين والمتحدة المبتدئين.
ممتاز. هذه حراسة شديدة جدا أتيت بأصلها أنه ينفي عنهم إيش؟ تأويل المبتدئين تحريف المبتدئين وتأويل
الغالين.
ها؟
تحريف الجاهلين وتأويل والمتحدة المبتدئين.
الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. وهذا لا يصل إليه المرء إلا بالسؤال الذي سألته إيش هو بقى؟ ها؟ كيف السامع كيف نعم هذا كيف التضلع لا يكون إلا بالتضلع والتضلع نفسه حراسة. أنت في الليل تحرس السنة كل ما تتقن مسألة ببابها وتعرف الصحيح من الضعيف منها بتحرس السنة. كل ما تتقن مسألة من العقيدة بما يخالفها وضادها أنت بتحرس العقيدة. فأنت أعظم حرس في هذا الباب والله أنت أعظم حرس من الذين على الحدود والله الذي لا إله إلا هو. الله جعلنا جميعا كذلك فاثبتوا ثبتكم الله إلى المواقف. لأني قلت لك بعدها فتفضل هات سؤال أو سؤالين وبعدين نتكلم عن المواقف لأنه الوقت أزف علينا.
نأخذ الفتوى هنا. كل هذا الطعام فوضعته في الحقيبة.
مش قلت
امرأة قالت لأخرى والله لا تأكلي هذا الطعام فوضعته في الحقيبة فأتى ولد صغير فأكل دون أن تعلم فهل عليك كفارة أم لا؟
شوف بص أخ بعت لي رسالة أحمد سعيد لكنها على اسمه شواحة ولا اسمه ها اسمه ايه؟ بيقول بحكم غريبة جدا هو سأقول له هذا من ضمن النجاحات ويقول لي خذ نجاح من النجاحات هذه وحقا اليهود نجحوا فينا في هذا الباب كثير ماشي. انا عارف هو اقسم على ايش انا اسف
امراه اتت بطعام لاخرى وقالت والله ان لم تاكلي لا اكلمك
والله انا السؤال ده اتاني بس بطريقه مبهمه هل اكفر قلت نعم كفري عليك ان تكفري طالما لم تاكل
واتى اخذ الطعام وحطته في الحقيبه فجي ولد واكل وعلمت بعد ذلك
أنها
لم تأكل
وهي أقسمت على أنها تأكله أيوة. شوف الظاهر من الكلام في الأكل والطعام والشراب أنا ده لغو يمين ده الظاهر لكن الوصف الذي وصفته أنت يدل على أنها أقسمت على أنها تأكل هذا الطعام عين الطعام
تكفر
لا تكفر
لو أكلت جزء صغير منها
خلاص أي أقل ما يطلق عليه اسم الأكل
يقول أحسن ذلك أصلي نافلة ونادتني أمي فماذا أفعل؟
أترك الصلاة
وإن غلب على ظن أنها لا تحسن
أترك الصلاة وإن غلب على ظنك أنها لا تحسن أترك الصلاة
شيخنا يدخل في ذلك رنة الهاتف
لا
الأم
الهاتف بتتصل يعني؟ نعم الأم بذات تجاب الأم بذات تجاب
يقول هل الأصح نقول المختار فعليه فسق ولأننا نقول فاسق قد يكون عنده حسنات مع حياة
شكنا
معنا أخونا
مصير من هنا
يقول المغتاب
فعله
فسق لا هو فعليه
ما قرأتش والله هل صح نقول المغتاب فعله فسق لكن لأن نقول فاسق قد يكون عنده حسنات مع حياة
قلت نفس كلام بالحرف أحمد اسماعيل شيرين كده لو
بنزول كامل هات سؤال تاني شيء
يقول شيخنا المغتاب هل أصح أن نقول هو فاسق أو نقول
لو معتاد على الغيبة هو فاسق
يقول أكرمكم الله ما الفارق بين العلامات الصغرى للساعة والعلامات الكبرى
العلامات الكبرى لا مرجع فيها للإيمان انتهى الأمر أغلق باب الإيمان فيها
أحسن الله إليكم رجل قطع أذن آخر ولم يفقد حاسة السمع فما عليه؟
عليه إذا كان قطع الأذنين فعليه الدية كاملة وإن قطع أذن واحدة فعلى نصف الدية أصلا السمع بدية والمنظر الجمالي بحكومة والجزء العضو بدية بالله ركبتها له؟ راحت ها وجابها بايده ها مسكها بايده ان وفي كيس والله يبقى جوف عونك والله دكتور والله لكن هي هذه بيكون فيها نصف الدية لانه كموطن عضو لكن لو هي موجوده وضربوا يعني كف فاضاع السمع لو اضاع السمع من الاثنين عليه ده كامله لو اضاع السمع من واحده عليه نصف الدية
والسنه
عليه نصف دقيقه ايضا على نصف دقيقه
يقول احسن الله اليكم رجل عقيدته عقيده اهل السنه لكنه يدرس في مؤسسه او في مدرسه درس عقيده مخالفه لعقيدة اهل السنه كيف يتعامل مع الطالب
يعلمهم عقيده اهل السنه يا جماعه لانه هيطرد بعدها بخمس ثواني مش بخمس ساعات بخمس ثواني سيطرد بعدها وان شاء الله ياتي الله يرزقه
لان هم ما عندهمش حمل التعليم
عندهم عداوة للشخصية فيعرفوا يقولوا يلا ده هي بس اول ما يجدوه يلبس قميص قصير وماسك سواك خلاص هذا في قاع النار.
ده معنى المجرح لا يعرض في تجريح المبتدع.
يعني هو الان العلماء يقولون ممكن ان يكذب او ممكن ان يعرض. يعني يعرض الرجل مش مجروح فيطلق عليه كلمه يوهم اللي امامه انه ايه مجروح. يعني مثلا يقول زي زيد الله اكبر على زيد انا رايت منه همه ما شاء الله لولا لا يعني لو يعني لو تجنب هيكون جميل جدا ويمكن ساكت. ده معناه اللي هيسمع يقول ايه مجروح. فهو يعرض هو لسه مجروح والراجل ما يريد يكذب فيعرض عشان يجرحه امام الناس فلا يجوز له ذلك.
يقول احسن الله اليكم ما صحه حديث من كان لديه شعر فليكذب.
حديث صحيح.
يقول رهن انسان رهنا يؤكل كالتيس فلا ينتفع به ماذا يفعل؟ هو يظن هو لا ينتفع به
يعني على انه رهن. يعني
قل رهن انسان رهنا انا اعتذر انا بنقل السؤال
نعم
رهن انسان رهنا يؤكل كالتيس لا ينتفع به.
اصلا لو كان فاهما من الانتفاع الاكل هذا لم يفقه بحال من الاحوال الرهن. اضاع المرتهن اضاع نفسي ايش وثيقه الدين. لكن هو الرهن الذي ينتفع به الأصل لا يجوز الانتفاع بالرهن. الأصل لا يجوز الانتفاع بالرهن إلا في حالة واحدة مختلف فيها فقهية إن كان محلوبا وإن كان إيش مركوبا ده خلاف فقهي. ومن أجاز الخراج بالضمان وده مش خراج بالضمان بس ده خراج بنفقة لأنه قال يركب بنفقتي ويحلب بنفقتي فبيؤكله.
أقول إن عندي وصف هذه الحالة التيس يطعمه ويشربه لكن لا يندفع لا بلبنه ولا بأي شيء.
لا هو بيقصد ذلك يندفع بالضراب كمان هندفع به نفع طبعا بياخد فلوس بياخد فلوس ما يعني هو أكله حلال ولا ما بقول لحضرتك إنه يستاهل يندفع به حرام أصلا لا يجوز التيس لا يجوز يندفع به حرام.
هذه الحالة طعام وشربه على من
على الراهن على صاحبي. نعم انتهت. طيب او نؤجب. نعم
لو الوالد او الوالد بدون اذن فتح التلفاز هذا يسمى التيسس.
هذا تعدي ما يجوز لهم ذلك.
لكن لا نقول هذا
لا ممكن نقصد ذلك التجسس حسب نيتي. يعني انا اب قال لي افعل ذلك لاصلاحي قلت هتفسده مش هتصلحه. أنت تتجسس على ابنك ليس إصلاحا له ده إفساد أكبر إفساد عليه. أنت تستأذن منه وتقول له ممكن تريني كذا ممكن تريني هذا قويت شخصيته وجعلته محترم أمام نفسي وأنه غير مشكوك فيه وأنه رجل أمام يعني الله المستعان.
ويقول لو نادى الأرض على الرجل وهو يصلي النافلة يرد عليه أم
هذه المسألة فيها تفصيل لأن الشرع جاء بالتفريق بين الأم والأب والصحيح الراجع عندي الذي أدين الله به أن إجابة الوالدين واجبة سواء رحمكم الله إجابة الوالدين واجبة. لذلك قال الله تعالى وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا والفارق بينهما هو تأكيد حق الأم قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك فما أهدر حق الأب. فالحقيقة أنه أيضا إذا دعاه أبوه يطلق